بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. ذكرنا أن القسمة هي تجزئة الشيء إلى أمور متباينة، هذا معناها بشكل عام لغويا ومنطقيا. والأشياء في اللغة تختلف عن ما موجود لدى المنطق، لكن هنا في اللغة هي كما موجودة في المنطق. ثم ذكرنا أن القسمة تنقص لابد لها من شروط، صح ولا لا؟ من يتذكر بعض الشروط؟ شرط واحد في الجنة.
عدم تداخل الأنواع.
ها؟
عدم تداخل الأنواع.
عدم تداخل الأنواع، جيد. عبرنا عن بآية الصلاة، عبرنا عن بأنه يكون ما بينهما،
يكون ما بينهما يعني
أحد النسب الأربع يعني تباين، أن يكون بينهما تباين. جيد. بعد تأكرب
متواتر مفاضي.
أي أحسن
متواتر
مفاضي لل مساوات الأقسام. نستخدم الألفاظ الموجودة في القسمة، مساوات الأقسام للمقسم. نطيب
جهات اللحاظة تكون محددة.
نعم، جهات اللحاظة تكون محددة. نعم،
فرض أساس واحد.
فرض أساس واحد يعني نفسه هو. نعم، نطيب نفس اللي هو لحاظ واحد.
اتصال حلقات،
اتصال حلقات سلسلة يكون حد حلقات سلسلة الناقص. بعد تكلم يقول حلو
وجود ثمرة.
أحسن، لابد من غاية وثمرة من التقسيم. وأيضا من الشروط أن يكون ماذا؟ استيعاب الأقسام لجميع حصص المقسم. زين، يعني هناك شيئان عندنا، عندنا استيعاب الأقسام لجميع حصص المقسم، وعندنا أن يكون المقسم صادقا ومنطبقا على كل أقسامه. منطبق على كل أقسام يعني لا يكون نأتي بقسم هو مباين لأحد الأقسام بحيث أن المقسم لا ينطبق عليه. هذا شيء. نقطة ثانية أو الشرط الآخر وهو أن يكون هنا أن يستوعب الأقسام جميع المقسم، يعني أن نذكر جميع الأقسام ما نذكر البعض ونترك البعض. مثلا نقول الإنسان أو الكائن البشري زين هو رجل فقط، امرأة فقط، هذا تقسيم ناقص لأنه يوجد من هو خنثى، صح لنا، ويجمع بين الاثنين. وإذا كان متبعه بأحدهما هناك الخنثى المشكلة على كل حالة التي لها أحكامها الخاصة. زين، وهكذا. فإذا لابد أن يستوعب جميع الأقسام.
يعني استيعاب الأقسام للمقسم.
جميع استيعاب الأقسام للمقسم. نعم، استيعاب يعني أن نذكر جميع الأقسام لا نذكر بعضها، فهذا يعتبر تقسيم بعض المقسم. مفهوم المقسم قسمنا بعضه. نحن إذا نأخذ اللحاظ لابد أن نأتي بجميع أقسامه بهذا اللحاظ، وإلا إذا بكل اللحظات هذا صعب، أو يعني لا خرجنا عن الغاية، لكن غايتنا بهذا اللحاظ إذا لا بد أن نأتي بجميع. مثلا نقسم بلحاظ العرق، مثلا نقول الإنسان إما عربي وإما فارسي، هذا خطأ تقسيم لأن هناك تركي هناك. نعم، أما إذا قلنا عربي وعجمي، عجمي معنى آخر من أنه غير عربي، هذا راح تأتينا اللي هو درس اليوم اللي هو القسمة الثنائية، كأننا قلنا عربي وغير عربي. جيد؟ زين. ثم ذكرنا أنه شو النوعية القسمة، هناك قسمة الطبيعية والقسمة المنطقية. القسمة الطبيعية هي قسمة الكل إلى أجزائه، إذا أشرت إلى ذلك أنا بالاشتباه كده فوق تحت. القسمة الطبيعية تسمى قسمة الكل إلى أجزائه، والقسمة المنطقية هي قسمة الكل إلى مصاديقه، إلى جزئياته. جيد؟ من لفظ الكل نفهم أنها القضية منطقية، لأن المنطق هو الذي جاء بلفظ الكل. جيد؟ ماذا مثلنا بقسمة الكل إلى أجزاء أو القسمة الطبيعية؟ من يتذكر القسمة الطبيعية؟ ارفعوا أيديكم شباب، ارفعوا أيديكم شباب عشان تسيطروا أن كل واحد يعطي معلومة وعرفت نشارك الكل. ما تذكر هذه جيد؟
الزجاج. نعم.
على كل حال أنه تقسيم الزجاج إلى قسمين هذا من القسمة الطبيعية. القسم المنطقية أنا شوف اللي ما يرفع أخلي يعني يتكلم. ها محمد، قسمة المنطقية تتذكر منها؟
القسم إلى أجزاء.
نعم. إيش مثال ذكر في الكتاب مثال؟ إلى نعم. نلاحظ شيء في القسم المنطقي وهي أن التقسيم يقوم على أساس أن هذا الكل على ماذا ينطبق من مصادر، لكن هل هذه المصادر هي أجزاء مكونة لهذا الكل؟ لا، ليس أجزاء مكونة للكل. يعني مثلا الحيوان عندما نقول ينطبق إلى إنسان وأسد وفرس ونذكرهم بأجمعهم، هذا التقسيم المنطقي، لكنه هذا الكلي هذا المفهوم على ماذا يصدق؟ فهذا التقسيم الكلي. أو مثل ما جاء به أن الوجود مثلا منه ما هو مادي وهو ما هو مجرد، أو مثلا الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. جيد، مو أن أجزاء الكلمة حرف وأجزاء الكلمة اسم، فهو أحد أنواعها، صح ولا لا؟ الكلمة تنطبق على كل واحد من هؤلاء. جيد، فهذا المقياس في القسمة المنطقية بخلاف القسمة الطبيعية، هي تحلل تجزئ، صح ولا لا؟ تذكر العناصر الداخلة في هذا الأمر بحيث أن بتكون هذه العناصر يعطينا هذا الشيء الذي هو فوق الذي هو المقسم. جيد، هذا الفرق بين الطبيعية والمنطقية. ثم ذكرنا الفرق بين القسمتين أن في القسمة المنطقية يمكن حمل المقسم على الأقسام وحمل القسم على المقسم، المقسم على القسم والقسم على المقسم. مثل ماذا الآن لو مثلنا بالحيوان وأنه ينقسم إلى إنسان وفرس، نقول الحيوان هذا الحيوان إنسان، نحمل عليه إنسان، هذا الحيوان إنسان، ونقول هذا الإنسان حيوان، صح ولا لا؟ فنحمل المقسم على، وهذا غير موجود في القسم الطبيعية، لأنه عندما نقول الماء مثلا أكسجين وهيدروجين لا نستطيع أن نقول الماء أكسجين فقط قسم من، والأكسجين ماء لا يمكن كذلك. هذا نعم الاسم كلمة، الكلمة اسم صحيح. ليش؟ لأن القسم منطقية، وفي المنطق يجوز أن نحمل قسم واحد على المقسم، أما في القسمة الطبيعية لا يمكن أن نحمل قسم واحد، صح ولا لا؟ فإذا هنا هذا نوع من المقياس به نعرف نوع القسم. فهنا الآن ننظر إلى كلمة، الاسم كلمة حملنا الكلمة عليها، الكلمة اسم، صح ولا لا؟ طبعا لأنه كل الكلمة، الآن لم نحدد السور كما يسمى في القضايا أنه كل أو بعض، مجرد أو مطلق أن نحن نحمل ولو بالبعض يصح تسميته بأنه حمل منطقي، فنقول بعض الكلمة ماذا اسم، فهذا صح الحمل، فإذا هي قسمة منطقية. جيد، أيضا من الفارق الذي ذكرنا أن القسمة في المنطقية عملية تنازلية، كما نرى أنه الحيوان ينقسم إلى أقسام، الإنسان وكذا، الإنسان ينقسم إلى زيد وبكر وهند و فاطمة وهكذا، كل هذه قسمة منطقية. في الطبيعية لا يلاحظ هذا، مطلقا لا يلاحظ هذا. ها؟
ما بيقول في شأنها هذه يقول في شأنها
لا يعبر عنها لأنها لا تعتمد على أساس تنازلي. يعني في القسمة المنطقية دائما موجود التنازل من فوق إلى تحت، الطبيعية غير موجود فيها التنازل. يعني قسمة مثلا الأكسجين أو الماء إلى أكسجين وهيدروجين، يعني لا أن الماء هو ماذا جنس للأكسجين، صح ولا لا؟ ليس نعم.
فإذا يعبر به يعني عنها من باب الزهد. هذا عملية تنازلية وهذا ماذا يعبر عنها؟
لا يوجد فيها تنازل، لا يوجد فيها تنازل، يعني ينظر إلى عناصرها وكل شيء على حسب عناصره وعلى حسب أجزاء الذي يتكون منها. مثل عندما نأخذ السرير ونقول أنه ينقسم إلى مسامير وإلى أخشاب، مكونات السرير مسامير وأخشاب فقط، صح ولا لا؟ هذا لا أن الخشب أو أن السرير هو جنس للخشب أو جنس للمسامير، لا يوجد فيها من فوق إلى تحت. بالنسبة إلى لو أخذنا سلسلة من السلاسل، سلسلة مثلا من الجوهر كما ذكرنا الآن بالنسبة للحيوان وما تحته، أو أي سلسلة أخرى عرضية مثلا، لا يوجد في عندما نقسم التقسيم طبيعي لا يوجد هالنوع من أنه تنازل من فوق إلى تحت، أصلا لا يوجد فيها. هذا اللي حصل غير موجود فيها، مو أنه موجود فلا بد أن نسميه. جيد، اليوم نذكر ماذا أساليب القسمة، وأنها تنقسم إلى قسمين، قسمة تفصيلية وقسمة استقرائية. قسمة استقرائية تفصيلية وقسمة ثنائية قائمة على الشيء ونقيضة. فهي نوعان. تفصيلية و استقرائية و ثنائية، وهذا سهل جدا حيث أنه يراد من التقسيم كشرط أن يستوعب ما نذكره من أقسام جميع ما يدخل تحت هذا المقسم. فخلالها تمام من الأساس لابد أن نذكر جميع الأقسام لا يشد. فمن أساليب القسمة ومن أساليب التقسيم هو هالنوعين الذين فيهما ماذا؟ هذا الشرط أنه يستوعب جميع الأقسام. أما القسمة الثنائية فهي دائرة ما بين الإثبات وعدم والنفي. هذا الإثبات لا العدم المطلق والنفي المطلق، بين وجود شيء وعدم وجود هذا الشيء، وهذا بلا شك يعني حاصرة عقلية. هذه عندما نقسم الحيوان مثلا إلى إنسان وغير إنسان، هذه قسمة حاصرة عقلية لا يشد منها أي قسم من الأقسام، وهذا أقوى أنواع التقسيم. جيد، لأنه مهما تفرضه من أنواع الحيوانات وموجودة وداخل تحت غير الإنسان، إذا كان لا هو خارج عن غير الإنسان فهو داخل في الإنسان لا يشد أبدا. ثم نأتي إلى أنه غير الإنسان، نقول مثلا أسد وغير الأسد، ثم الغير الأسد مثلا حصان وهكذا وغير الحصان، هذه نسميها قسمة ثنائية. القسمة الأخرى هي القسمة التفصيلية وهي القسمة الاستقرائية، نأتي ونستقرأ جميع الأنواع الداخلة تحت هذا الجنس أو هذا المفهوم، مثل مفهوم الحيوان مثلا. عندما نأخذ مفهوم الحيوان إذا أردنا أن نقسمه بالقسمة التفصيلية لابد أن نذكر جميع أنواعه أهم ما كان، مثلا الإنسان، الفرد، الأسد، الفرد، وهكذا نذكر جميع أنواعه. إذا كان لا نعرف جميع أنواعه طبعا على حسب، لذلك القسمة الثنائية أضبط وأقوى من الاستقرائية، لكن الاستقرائية طبعا على حسب ما توصل إليه الإنسان من معرفة جميع أنواع الحيوان، لا يمنع وجود قسم آخر، صح ولا لا؟ فلذلك يقولون إذا أردنا أن تكون التفصيلية زين قوية ومحكمة نرجعها إلى الثنائية. فنذكر مثلا أريد أن أبسط أنا أنواع الحيوان، يعني تارة أريد أن أذكر قسم واحد أقول الحيوان إنسان ولا إنسان، وتارة أريد أن أفصل وأذكر أربعة أنواع مثلا من أنواع الحيوان. يقول لك استخدم التفصيلية في حال أنك ذكرت أيضا الأنواع بهذا الأسلوب، يعني كأن هذا الأسلوب هذا التنازلي يجمع ما بين أنها ثنائية وبين أنها تفصيلية بحيث يذكر الأنواع التي قد توصلنا إليها. فنقول الحيوان إنسان وغيره وغيره الأسد وغيره فرس وغيره وهكذا، ونذكر الأنواع التي نعرفها. جيد؟ تفضل.
حشرات من الحيوانات؟
أي تعتبر من الحيوانات، إلا أنه مثلا قسم مثلا الطائر من أنواع الطائرة مثلا. نعم. كان في نقطة صحيح ما ذكرت لها، لكن الآن انتهاء فصل التقسيم وموضوع التقسيم هو بهذا معرفة نوعين التقسيم. جيد؟ نوعين القسمة وأساليب القسمة. في سؤال على القسمة؟
من أمثلة من
ذكر
الكتاب. نعم. كلام علم أنه سيظهر أسد من طائرات الضواري، ومن طائرات الضواري من سفن الأبائن، وأن سفن الأبائن من الشعبة الفقرية.
نعم.
من هو سفن الشعبة الفقرية؟
الشعبة الفقرية يعني ظاهرا أنه لها عمود فقري. بعض الحيوانات ليس لها عمود مثل الحيات، صح ولا لا؟ وبعض الزواحف الأخرى. يعني يمكن لو عندما يقولون كلمة زاحف وغير زاحف تكون غير دقيقة، لأنها يشترك في الزاحف ما هو ذو عمود فقري وغير عمود فقري، فيأخذون بدل الزاحف ذو العمود الفقري أو فقريات، يعني لديه عمود فقري. جيد؟ فيقسمونه إلى عمود فقري وغير عمود فقري، يكون هذه الزواحف، ويقسمون أيضا الزواحف إلى أقسام، والعمود الفقري إلى ما ذكر أنه صنف اللبائن، وهناك عمود الفقري ليس له
اللبن،
ذوات الألبان. نعم، وبعضها ليس له اللبن.
إيه
قال لأن نحن
أن البكتيريا الفطرية الإنشطارية.
نعم.
والإنشطارية
هناك بعض الأشياء الإنشطارية. نعم، فطريات الإنشطارية، وهي من الفطريات غير الحقيقية. ما معنى هنا
بعض
لا لا أنا أبين لك، بعض الأشياء تولد، بعض الأشياء توجد من التولد. زين، ويشمل التولد لفظ التولد اللي هو ما يأتي من البيضة. جيد، يعني أو يباض على كل حال، يخرج من البيض أو أنه يولد، هذا قسمين. قسم آخر يوجد للحياة ذات حياة، هو لكن من التخمر والتعفن، مثل البكتيريا. البكتيريا لأنها تولد، لأنها تبيض مثلا، لا، من التخمر والتعفن توجد. هذه يسمونها ماذا؟ فطريات غير حقيقية، لأن هناك بعض الفطريات حقيقية، يعني تولد تتوالد فيما بينها، وهناك بعض الفطريات توجد من خلال التخمر. جيد؟ والتعفن. فهناك البعض الفطريات الحقيقية زين ذكرناها، غير الحقيقية اللي توجد تعفن. غير الحقيقية فطريات انشطارية، إذا مرت عليكم مدرسة انشطارية يعني أنه بعض الأوقات هذا الشيء الذي يوجد من زين يوجد بويضة فرضا، وهذا يعني صح التعبير ابن وهذا ابن، وبعض الأوقات لا، هي بويضة واحدة وتنشطر، وهذه تنشطر، وهذه تنشطر، وهكذا يتكاثرون. انقسامية أيضا يمكن تسمى، يسمونها أنا أذكر في الثانوية مرة ثانية انشطارية، تسمى انشطارية أنه تنشطر من نفس ال نعم
الأشياء متعفنة.
نعم،
يعني من الأشياء
متعفنة، هي متعفنة مثلا. يعني هو طبعا دي قائم أبحاث قائمة على أمور مخبرية ومجهرية، يرون هذا الأمور المتعفنة أيضا هي ماذا في التوالد فيما بينها انشطارية وغير انشطارية، مع أنه الأبرز وجود الانشطارية غير الانشطارية في الأشياء الغير متعفنة متوالدة بشكل أوضح يعني، لكن في الأمور التي هي سموها فطريات غير حقيقية اللي هي متعفنة وموجودة من التعفن والتخمر، أيضا وجدوا فيها من هو انشطاري وغير انشطاري. هذا أمور دقيقة يعني في علم الحيوان، لكن هو أراد أن يشير إلى التقسيم بما هو تقسيم.
نعم. بالنسبة لطريقة القسم الثنائية، نقدر نعتبر الاسم تقسيم الاسم إلى معرب ومبني يعتبر من القسم الثنائية أو لا؟ لأن المعرب إذا ما كان معربا يجب أن يكون مبنيا يعني.
نعم، لا، يعتبر من القسم الاستقرائية. لا بد أن نستخدم شيء واحد ونقيضه في القسم الثنائية، مع أنها تقول الاسم لا يوجد فيه غير هالقسمين، نقول مع كل ذلك لا بد أن تقول الاسم معرب وغير معرب، المعرب مبني وغير مبني. زين، ولربما إذا لا يوجد غير مبني تقول الاسم معرب وغير معرب، والمعرب هو المبني فقط اسم واحد هكذا. أما لابد أن تأتي بشيء واحد ونقيضه، هذه ملاحظة جيدة. الشيخ سالم كان أشار إلى أنه ما معنى عدم تداخل الأنواع، صح ولا لا؟ في أساس واحد للتقسيم، أن يكون لحاظ واحد للتقسيم. عندما نأخذ مثلا نقول نأتي إلى العراق مثلا الآن، الأمم المتحدة ولا غيرها، تريد أن تقسم مؤن مثلا في السودان في أي مكان، تقول لابد أن هناك أساس للتقسيم هذا، أما الرجال والنساء، زين، أما عالم وجاهل، أما مثلا مريض وصاحب وهكذا. أما إذا تخلط بين قسمين فصار هنا لحاظين، أخذت لحاظ الصحة ولحاظ العرض، أن عربي وغير عربي فرضا، أو أن الدين مثلا إسلام وغير إسلام، إذا تأخذ لحاظين يتداخلون، وإحنا مثلنا بالتداخل بأن شخص يأخذ من هذا القسم ومن هذا القسم، صح ولا لا؟ يعني مثلا عندما يقال أنه في شركة معينة، زين، يعطى الشخص على أنه عالم وجاهل، زين، ثم يعطى على أساس أيضا أنه صاحب ومريض، تأخذ لحاظين، نقول أن نحن الصاحب نعطيه أقل 25 والمريض نعطيه 50 لأنه مريض، العالم بكريم الله نعطيه 50 والجاهل نعطيه 25. زين انتو شلون الان لو جاء شخص وقال انا عالم اعطيته 50، تمام، فهو ليس في الداخل بالجاهل، لكن الداخل في اننا مريض ايضا تكون 50 اخرى. فاذا لابد ان يكون لحاظ واحد، لان هذا الشخص قد نال نصيبين، والمفروض بالتقسيم ان يكون له نصيب واحد، يبغى يدخل في احد القسمين، ما يكون فيما بينهما تداخل، لا يكون ينال من الطرفين، لابد أن ينال من طرف واحد، فلابد أن يكون هناك لحاظ واحد. نعم.
الاسم يعني القسم المبني
والمعرف،
نعم،
القسم
المبني على الضم وغير
المبني
على الضم
مثلا، إيه إذا بلحاظ ما يبنى عليه، نعم يمكن، لكن هو لاحظ من الأصل، أصل أنه هو البناء، لأن إلى أنواع البناء هو الضم من الفتح. جيد، ندخل في التصنيف. التصنيف أيضا نوع من أنواع التقسيم، ولربما بعض الكتب المنطقية لم تذكره أصلا أنه داخل من أقسام التصنيف. قال أن التصنيف هو وضع الأفراد في مجموعات متميزة على أساس واحد، في وهذا متداول كثير في المكتبات، الذي يستخدم في المكتبات. فأنت عندما تريد أن ترتب المكتبة ماذا تقول؟ أريد أن أصنف المكتبة، صح ولا لا؟ رحمكم الله، إلى كتب فقهية، إلى كتب عقائدية، إلى كتب أصولية تفسيرية وهكذا، هذا يسمى تصنيف، تضع أشياء معينة وفق أساس، وهو أساس أنواع العلم هنا. فلذلك يشترطون في التصنيف كما يشترطون في التقسيم، أن يكون هناك أساس يقوم عليه التصنيف. الآن هنا في تقسيمنا الكتب، ما هو الأساس؟ الأساس هو نوع العلم، صح ولا لا؟ نوع العلم ما هو؟ وتارة لا، مثلا أقسم الكتب الموجودة لدي على أساس الطبع، ما طبع في 1426 جميع، وما طبع خاصة أنه لابد أن يكون لدي غرض بذلك، صح ولا لا؟ مثلا ما طبع في 1426 هذا لم يمر عليه سنة، فما على تخميس لأني توي شاري فرضا، وما طبع قبل وأنا دائما أخزن الكتب ولا أستخدمها وليست من شأني، فلا بد أن أخمسها فرضا وهكذا. فلا بد أن يكون لديك ثمرة، لا بد لديك غاية من التقسيم الذي تقوم على أساسه. وهنا أيضا لا بد أن يكون هناك لحاظ واحد، أما لحاظين فهذا من أشكل الأمور، نذكرها الآن. زين، فإذا لا بد من أساس تقسيمه، ينقسم التصنيف إلى تصنيف علمي وتصنيف غير علمي. التصنيف العلمي هو قائم على أمر علمي مثل هذا الذي ذكرنا، على أساس أنه نوع العلم ما هو، فنقول الكتب الفقهية كلها كبيرة صغيرة حفاظ أرقاء أيا كان تجديدها أيا كان طباعتها أيا كان حجمها كتب فقهية. أتي إلى الكتب الفقهية مثلا على أساس الأبواب، هذا تصنيف علمي. زين، الكتب التي تتكلم عن الصلاة هنا، الكتب تتكلم عن الذكاء هنا، الكتب المختلطة مثلا هنا فرضا يعني. فهناك تصنيف يقوم على شيء علمي، التصنيف غير العلمي هو الذي يقوم على أشياء غير علمية، على الشكل، على اللون. شايفين بعض الأخوان مثلا دي مكتبة كبيرة فيضع الكتب الصغيرة هنا، والكبيرة اللي مقاس واحد هنا، الكبيرة فيه عن علم الحيوان، فيه عن الجواهر مثلا، فقهيات، في أصول، في عقائد. أهم شيء أنه القسم على الحجم، أو يضع الكتب ذات اللون الواحد بجانب بعضها. هذا تصنيف وتقسيم يسمى غير علمي. لماذا؟ لأنه يضيع الإنسان عندما يبحث. دائما إذا أراد أن يبحث عن كتاب، الإنسان لا يبحث عن اللون، صح ولا لا؟ أريد الموضوع أنا، فأبحث عن موضوع سوف أبحث المكتبة في أجمعها، لأن التصنيف ليس قائم على أمر علمي، وإنما على أمر شكلي وخارجي، اللون أو الحجم أو وهكذا. جيد؟
نعم. إيش يقال لتصنيف العلمي هذا؟ يقال هو الذي يجمع موضوع الأشياء اللي بعضها اللي بعضها عن بعض، والمقصود مدار الاشتراك بين أنواع من مدار الاشتراك.
نعم.
ما المقصود هذا اللي يميز بعضها عن بعض ويوضح مدار الاشتراك؟
يعني مثلا عندما صنفنا الكتب على أساس علمي، وقلنا علم العقائد وعلم النحو وعلم الفقه، زين، فهنا ميزنا فيما بعضها، صح ولا لا؟ نعم، التمييز ظاهرة. ويوضح نقاط الالتقاء، نقاط الالتقاء فيما بينهما ما هي؟ أن هذا كتاب وهذا كتاب، جيد، وهذا مثلا أنهم يلتقون في ماذا؟ في أقل أنه تصنيف علمي، صح ولا لا؟ يعني أنا عندما يكون لدي أمور في المنزل كثيرة، فأنا أريد أن أرتب المنزل، يعني في الواقع أصنف المنزل، فهنا تصنيفي أما أن يقع إلى أن هذه الأمور غير كتب وهذه كتب في المجلس مثلا الإنسان أو مكتبته، هذه أمور يعني أوراق وأمور مكتبية وكذا أخليها على صوب، وهذا الكتب أخليها على صوب، هذا تصنيف أساسي أنه كتب وغير كتب. وأأتي للكتب أيضا في وضعها إلى على الرفوف بتصنيف علمي، وأضعها بلحاظ ماذا؟ نوع العلم. جيد؟ فهنا نقاط الافتراق فيما بين هذه الكتب فيما بينها ما هو؟ أنها كتب، قد ميزتها على الأغراض، صح ولا لا؟ أيضا أأتي للأغراض أصنفها إلى أوراق مثلا وغير أوراق، أقلام وهكذا، ثم أأتي إلى الأقلام وأصنفها إلى أقلام للخط مثلا، وأقلام لا أستعملها للكتابة، فأضع مثلا قارورة للأقلام الخط وأقلام التي هي للكتابة البسيطة. هنا تصنيفي للأقلام إلى خط وغير خط، زين، ما هو الافتراق فيما بينهما؟ أن هذا الخط هذا غير الخط. المشترك فيما بينهما أنهم أقلام قد صنفتهم على الأوراق، صح ولا لا؟ أأتي للأوراق، أوراق بيضاء وأوراق مكتوب عليها، البيضاء أحطها في مكان عشان تستخدمها أي وقت أراد، مكتوب عليها أجمعها في ظرف لكي أنظر يوم الجمعة مثلا فيها، أشوف ما أريد أن نقله إلى دفتر آخر أو أن أمزقه وهكذا. فتصنيفي الجامع فيما بين هؤلاء هو أنهم ورق، ميزتهم على الأقلام. الفارق فيما بينهم أن هذه بيضاء خادمة وهذه مكتوب عليها. جيد؟ فهذا يسمى تصنيف علمي قائم على شيء وأساس متين. التصنيف غير العلمي أنه في الأوراق مثلا الآن أننا أضع الأوراق التي بحجم واحد مع بعض، مكتوب عليها غير مكتوب عليها وهكذا. الأقلام ذات الألوان الواحدة، لون أحمر سواء هو صغير أو مال خاص أو هكذا، وأزرق مع بعض وهكذا. هذا التصنيف غير علمي الذي يقوم على الشكل وعلى اللون، تصنيف غير علمي. نعم. أما بين الفرق بين التصنيف والتقسيم، فهو أن التقسيم كما أشرنا في التقسيم المنطقي، القسم المنطقي يقوم من فوق إلى تحت، فالقضية تنازلية. أما التصنيف لا، فيكون تصاعدي، بمعنى أنه يأخذ الأمور، يعني مثلا عندما نقسم الكتب إلى فقهية وإلى ماذا؟ عقائدية. جيد؟ الفقهية مثلا إلى باب الصلاة وهكذا، زين؟ شوفوا هذا الكتب استخدمت للقسمة الثنائية الفقهية وغيرها، باب الصلاة وغيرها. جيد، هنا نحن قسمنا، لكن هذا في الواقع تصاعدي. كيف؟ لأن أصل التقسيم أننا أأتي إلى باب الصلاة. زين، أقول ما هي الكتب الموجودة فيه؟ زين، ما هي الكتب الموجودة فيه؟ باب الصلاة. أقول ما هي الكتب الموجودة فيه؟ فأقسم كتب فقهية. زين، منقسم الكتب الفقهية، تمام؟ الكتب الفقهية منقسم الكتب في مقابل أشياء أخرى غير كتب. جيد، فإذا القضية تصاعدية. جيد، تصاعدية، يعني عندما ألحق الكتب كأني نزلت إلى تحت هذا الكتاب، ثم أنظر إلى فقهية ارتفعت قليلا، إن هذا الكتاب ما نوعه فقهي غير فقهي. ثم أنظر إلى باب الصلاة، هذا الكتاب الفقهي هو باب الصلاة أو غير باب الصلاة. زين، فأجي إلى باب الصلاة وهكذا. فهنا قضية تصاعدية، يعني لا ينظر فيها إلى الجنس وأنواعه، لا، وإنما يلاحظ الأمور. وإن كان كتبنا التقسيم هكذا، لكن أصله ينظر إلى الأمور الجزئية ويضعها فوق، ثم ينظر إلى الأمور ماذا التي هي فوقها ونضعها ما بعدها في السلسلة، وهكذا يسمى تصاعدية. يعني كأننا ننظر إلى أفراد الإنسان زين، ونقول أنه من قسم الإنسان، ونقول أنه من قسم الحيوان. لا لا، عندما نقول زين إنسان وهو من قسم ماذا؟ الحيوان. هذا أتينا بسلسلة هكذا، لكن هي في الواقع ليست ترازلية بلحاظ الكتاب، هي تصاعدية. طبعا ولكن هذا التقسيم لا ينطبق على مجالنا أنه من القسمة المنطقية، لكن نقصد هنا في تصنيفنا الكتب الفقهية باب الصلاة، في الواقع نحن الكتاب هو أمر جزئي، وما فوقه هو فوقه، يعني هنا ما يكون تحت فقهي هو في الواقع فوق الكتاب،
يعني
وما تحته باب الصلاة هو فوق،
يعني ننظر فيه التركيز على جانب معين.
نعم، يعني لا يقصد هو بلحاظ أنه يعني ما يتكون من خارج هذا التقسيم وهذا التصنيف. زين، فالتصنيف يقوم على أساس أنه يذكر الأمور، يعني حتى تأتي حتى تنحدر إلى حتى تصل إلى ماذا؟ إلى الجنس الذي يجمعها. معنه يفصل يفصل، لكن يريد أن يصل إلى الجنس. ففي الواقع الجنس أساسه هو مقرنات نعكس السلسلة، أساس الجنس هو الذي يكون في القمة، صح ولا لا؟ وهكذا. نعم، واضح شباب؟ بهذا انتهى تقسيم التصنيف، وندخل في الاستدلال إن شاء الله. ويعتبر هو ويعتبر من يعني في الكتب المنطقية الأخرى يفصلونه، لأنه إلى هنا قد انتهينا من قسم التعريف، وبهذا يكون قد تعرفنا على أنه إذا هناك عندنا مجهول تصوري لابد أن نحله ونرفعه، ونأتي محلا عن بمجهول بمعلوم تصوري. الآن بحثنا كله في التصور، كيف نرفع المجهول التصوري بالتعريف الذي مر علينا، وكيف نعرف الأشياء؟ لذلك ما دخلت التصنيف والتقسيم في التعريف له دخل كبير جدا، لأننا إذا صنفنا الأشياء وفرقنا فيما بينها وقسمناها وصلنا إلى حقيقة كل شيء لوحده، بخلاف أن نأخذ شيء عام ونريد أن نعرف حقيقته، لربما نشتبه فيما بين أنواعه حيث أنه تتداخل، صح ولا لا؟ لكن إذا فرقنا ما بين أنواعه عرفنا أنه كل نوع ما هي حقيقته، وبالتالي إذا عرفنا حقيقته عرفنا أن نعرفه، إذا عرفنا أن نعرفه ماذا؟ ما صار مبهما لدينا هذا الشيء، فنحول المجهول التصوري إلى معلومة تصوري بالتعريف. جيد؟ وما ذكر ما قبل التعريف وكله مقدما للتعريف الذي مر علينا، يعني مثلا أنواع اللفظ أنه مشترك ومختص وكذا مقدمة. كيف؟ أنه في التعريف لا يكون تستخدم كلمة هي مشتركة بين معنيين، لأنه لربما لا يعرف ما المراد بين المعنيين، صح ولا لا؟ هذا لو في التعريف قلنا هذا الكلام، نقول ما هو اللفظ المشترك هنا؟ إذن من باب المقدمة نذكر لك اللفظ المشترك والكليات الخمس وهكذا لكي نقول لك بالتعريف أنه أفضل التعريف هو الذي يتكون من الجنس والفصل. بعد ما تسأل ما هو الجنس والفصل حد مرة عليك. نعم. صلى الله على محمد وعلى محمد.